بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الثاني من مجالس هذه اللقاءات الرمضانية حول توجيهات أسرية. في هذا اليوم سأتحدث عن وصية لقمان لابنه، والتي تمثل حقيقة أعظم وصية وأعظم موعظة في بيان الأسس التربوية للوالدين تجاه أولاده. الله جل وعلا ذكر لقمان في كتابه في مرة واحدة في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولذلك لقمان عليه السلام هو رجل صالح وحكيم من الحكماء، وهو ليس بنبي، وإنما آتاه الله عز وجل الحكمة وفصل الخطاب، ولذلك رجل هو مستودع حكم، وكانت الحكمة تنطق على لسانه عليه السلام. فلقمان الحكيم وعظ ابنه موعظة سجلها القرآن. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمتأمل في هذه الموعظة إلى نهايتها يجد بأنها تقوم على مجموعة أسس، وهي تختصر في واقع الأمر أسس التربية والتعليم بالنسبة للوالدين تجاه أولادهم. والمتأمل في هذه الموعظة يجدها أخذت بجوانب شتى: الجوانب العقدية، والجوانب العبادية، والجوانب الأخلاقية والسلوكية، وجوانب أخرى تتعلق في أداء الحقوق بالنسبة للوالدين. وهذه الموعظة أيضا اشتملت على ألوان من الأساليب الوعظية: الترغيب والترهيب والتلطف والتقبيح أيضا لبعض الأخلاق والتنفير منها. وهذه حقيقة مهمة الوالدين، ولذلك سأقف في هذه الليلة السعيدة معكم من ليالي رمضان حول هذه الموعظة، لنأخذ منها الدروس والعبر، ولنستشرف من خلالها أسس التربية الصحيحة. لعلكم تذكرون بالأمس بأنني قلت أنا يعني دعوت حقيقة إلى أن الناس يختصرون الوقت والزمان في قضايا التربية، بمعنى أنهم يلجؤون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى حياته، ففيها حقيقة يعني جميع ما يقود إلى حياة سعيدة مطمئنة بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، المتأمل في موعظة لقمان لابنه كما ذكرت قبل قليل يجدها تقوم على مجموعة من الأسس. هذه الأسس مهمة تمثل التربية الصحيحة والسليمة بإذن الله جل وعلا. ولعل أول الفوائد التي أحب أن أذكرها أولا قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. وهذا يعطينا مؤشر على أن أو يعطينا على أن الوالد سواء كان أبا أو أما يجب أن يكون لهم عناية بأولادهم من حيث التربية والوعظ، ولا يدعوهم هكذا في مهب الرياح تتخطفهم شياطين الإنس والجن، ويصبحون يعني بعيدين عن الحق وعن مظلة الحق. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. ولذلك جاء التصغير في بني، يا بني، وبالمجزوم بأن ابنه هذا كان بالغا كبيرا، لكن هذا أسلوب من أساليب الجميلة، أسلوب التلطف والرحمة، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام وهو يعظ أباه على العكس، قال إبراهيم لما واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، قال لأبيه يا أبتي، يخاطب والده يا أبتي. كان والده من جملة المشركين المناوئين الذين يحملون عداء لإبراهيم ولدعوته، يا أبتي يا أبتي. كذلك لقمان يقول يا بني يا بني، وهذا تلطف جميل جدا ورائع، يفتح مغاليق القلوب وأيضا يجعل هناك اتصال بين الولد وبين والده. الأمر الآخر، جاء التعبير القرآني عن هذه الوصية بالموعظة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهذا ديدا الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله جل وعلا يقول أيضا قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. والمعنى وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن الموعظة حقيقة هي يعني المفترض أن تكون سلوك عام وفردي أيضا لكل إنسان يتعامل به، سواء في داخل الأسرة أو خارج الأسرة. والموعظة مأخوذة من الوعظ، والوعظ هو يعني يعبر بعض العلماء أن الوعظ هو صياط القلوب، صياط القلوب، وهو كلام مصحوب بزجر وتخويف، هذا في المعنى العام، وقد يحمل شيء من البشائر أيضا، هي من جملة المواعظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ ويذكر ويوصي ويعلم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هنا الآن بدأ لقمان بوصية ابنه وبعظته في أعظم أمر، وهو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض، ألا وهو توحيد الله وعدم الشرك به، عدم الشرك به. ولذلك لعلي في المجلس السابق تطرقت إلى هذه المسألة وقلت أصلا ربنا جل وعلا إنما خلق الخلق لهذه المهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتأمل في قصص الأنبياء يجد أن القضية الكبرى والعظمى بين الأنبياء وبين أقوامهم هي هذا التوحيد وهذا الشرك، فهم يدعونهم إلى توحيد الله ويحذرونهم من الشرك، يحذرونهم من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث دعاته من الصحابة كان يلقنهم ويعلمهم أن يبتدئوا الناس بأهم المهمات وأفرض الفرائض، ألا وهو توحيد الله. ولذلك في حديث ابن عباس الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، فإذا وحدوا الله طبعا تركوا الشرك بالله عز وجل. والشرك أعظم ذنب عصي الله به، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هنا يقول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ذلك الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خافوا من هذه الآية. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم، أينا لم يظلم؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا المعنى مبينا المراد بهذه الآية، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أظلم الظلم الشرك بالله عز وجل. فهذه أول موعظة وأول وصية يوصي بها لقمان لابنه أنه يوحد الله عز وجل ويبتعد عن الشرك، لا تشرك بالله يعني وحد الله، هذا المعنى، لأنه إذا ترك الشرك رجع إلى التوحيد. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين يعني انحرفوا، هم كانوا على الحنيفية السمحة. فهنا هذه الموعظة عظيمة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الله أكبر. لذلك الشرك لا يغفره الله، كل ذنب تحت مشيئة الله إلا الشرك، فالله حكم على أن الشرك لا يغفره جل وعلا وتقدس، لا يغفره الله عز وجل، وهذا حقيقة يعني يجعل الإنسان في غاية الخوف والحذر، أنه ما يدري قد تزل قدم بعد ثبوتها. ولذلك المتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل الذرائع وقطع كل السبل التي تقود إلى الشرك بالله عز وجل. كان يمنع عليه الصلاة والسلام أي شيء يقود إلى الشرك بالله، لأن القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسيلة يعني إلى الشرك شرك، الوسيلة إلى الشرك شرك، والوسيلة إلى الحرام حرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، وهكذا. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن الحلف بالله، عفوا، نهى عن الحلف بغير الله، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مع أن الحلف العلماء يقولون بأنه من الشرك الأصغر، لكن لما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر منع. وعندنا قاعدة أن كل وسيلة تقود إلى الشرك الأكبر هي ممنوعة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما تركه. تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وسبح الله، قال سبحان الله سبحان الله، إن شأن الله أعظم، قل ما شاء الله وحده. لذلك هذا واو التشريك تسمى عند أهل العلم، هذه تربية عجيبة. أيضا ما يتعلق لما أتاه رجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبهة النبي وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذته رعدة خوف، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك خوف اسمه خوف السر، هذا من أنواع الشرك، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متكلم فيه، لكن يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني الخبز أو اللحم اليابس، أنا بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التولة، ونهى عن الرقى الشركية، كل هذا حماية لجناب التوحيد وصيانة للعقيدة السليمة الصحيحة. وللأسف الشديد يوجد من المسلمين من يربي أولاده على الشرك من حيث يدري أو لا يدري. وإذا سألتموني كيف ذلك، هؤلاء الذين يعلقون الحجب في أعناق أولادهم، يقول تدفع العين مثلا، هذه يربي على الشرك، ما يربي على التوحيد، أليس كذلك؟ بلى، يربي على الشرك ولا يربي على التوحيد. الحجب هذه، الحجاب يسمونه حجاب، هذه التمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، التمائم والتولى والرقى البدعية هذه الشركية والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضوا علي رقاكم، فنظر فيها فما كان سليما أقر وما كان باطلا أبطله، ونهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. لذلك حذيفة بن اليمان لما رأى في يد رجل خيطا قطعه وغضب عليه، هذا الخيط من الشرك، هذا وسيلة من وسائل الشرك. الآن يوجد بعض الناس وللأسف يضع أسويرة في اليد، يقول لك هذه نافعة، هذه تعطيني طاقة وتعطيني كذا، هذا من وسائل الشرك أيضا. يعني بعض الناس ما يعرف هذا، يقول لك لا يا أخي ما لها علاقة. لا لها علاقة. الآن أنا قابلت شخص لما رأيته قلت طيب وش الفائدة، قال هذه حتى من جهة الألوان وكذا تعطيني طاقة إيجابية وتمنحني كذا، هذا من وراء الأسباب، هذا ما عرف عن هذه، إن السوار تحطه لونه مثلا أي لون يمنحك يعطيك طاقة ويعطيك كذا، هذا من وراء الأسباب، غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحلقة والخيط، وابن مسعود كان يزجر أهله إذا رأى منهم شيء، قال إن يقول إن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، وكان يتلو قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يخلطون بمثل هذا. ولذلك لما نقف عند هذا يا بني لا تشرك بالله، ليست القضية لا تشرك بالله وروح خلاص، لا، لازم هناك تربية وتعليم، لابد للأب أن يربي ويعلم ويبين بأن ما هو الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت وفي النزع عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك، خائف على أمته، يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك المجدد رحمة الله لما تكلم على القضايا قال الإنسان أمام هذه القضايا يعني ما بين خوف وفرح، الفرح بنعمة الله على التوحيد والعقيدة السليم، والخوف أن يقع الإنسان قد تزل قدمه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أحيانا الإنسان أمام ظرف مرضي ولا نفسي ولا شيء يروح لساحر، وقد يأمره الساحر بالذبح لغير الله فيهلك والعياذ بالله، ويقع في شباك الشيطان وفي شركه وهذا موجود نسأل الله العافية والسلام كثير. والمقصود بارك الله فيكم بأن مسألة لما يعلم الإنسان أو يعظ أولاده يعظهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، ها من المهم جدا أن يعطيهم الخطوات العملية. من ذلك مثلا يعلقهم بالله عز وجل، يتوكلون على الله لأن الله هو الذي بيده الأمر، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويخبرهم ويزرع فيهم زرعا ويغرس فيهم هذا الأمر غرسا في قلوبهم وفي ترائبهم أن الذي بيده الأمر هو الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره. يعلق العبد بالله، يعلق الولد بالله عز وجل، يبين له أيضا أسماء الله الحسنى كيف يعني يتعامل معها، وينظر في آثار هذه الأسماء الحسنى في الأنفس وفي الكون وفي الآفاق، لأن لأسماء الله تعالى آثار في الأنفس وفي الكون وفي الآثار وفي الآثار في الكون وفي الأنفس وفي هذا العالم من الرحمة والحكمة والعلم والقدرة وغير ذلك، يربيه على هذا، يجعله يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن أول قضية يجب أن تكون شغل الوالد الشاغل وقلق الوالد الساهر هي قضية التوحيد. ولذلك العقيدة سهلة عندنا، أن بعض الناس الآن يتصور أن العقيدة صعبة، صعب العقيدة ويعسرها على الناس، لا غير صحيح. أسهل فن العقيدة، وأسهل علم العقيدة. لماذا؟ السؤال هنا لماذا؟ لأن الله عز وجل مسألة العقيدة والتوحيد والإيمان أمرنا جل وعلا بالإيمان والتسليم لها فقط، وأن لا نجتهد فيها. ولذلك ما عندنا قياس في العقيدة، ما عندنا دليل القياس في العقيدة، ما عندنا إلا ما يتعلق بالقياس الأولى في باب الصفات، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بالقياس اللي بأركانه. ما عندنا اجتهاد في مسائل العقيدة، عندنا تسليم، عندنا تسليم. ولذلك الله عز وجل في سورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا أول صفة من صفات المتقين المؤمنين المسلمين، يؤمنون بالغيب. الغيب ما هو؟ ما غاب عنا مما أخبر الله ومما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نسلم لله. ولذلك ربنا جل وعلا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مسألة سهلة جدا، هي الحمد لله رب يعني من فضل الله علينا، من فضل الله علينا وعلى أهل الإسلام أنه أمرنا بالتسليم. ولو دعانا ربنا جل وعلا وكلفنا بالبحث والتنقيب والتفتيش عن هذه الغيبيات وعن هذه القضايا العقائدية، والله لوقعنا في عسر صعوبة. الله عز وجل أخبرنا عن عذاب القبر ونعيمه، لكن ما كلفنا نروح نحفر القبور ونشوف والله يعذبون ولا ينعمون، لأن هذا عالم غيبي، هذا عالم آخر، عالم غيبي. الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. بمجرد أن يموت الإنسان انتهى دوره في دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، اسمها الحياة البرزخية، الحياة البرزخية. لذلك مهم جدا أن نفهم هذا الشيء، أن العقيدة أسهل شيء العقيدة، وهي أن أقف على ما جاء في القرآن والسنة، أسلم لله وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول من يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجابة كاملة. ما معنى الاستجابة هنا؟ التسليم، استجيبوا لله وللرسول، هذه الاستجابة. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا، التسليم كامل. شوف الصحابة رضي الله عنهم، ما عرف عن أحد من الصحابة أنه وقف متفذلك مماحك متحذلق متردد متلجلج أمام ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تحير العقول. العقول ما تحيلها لكن تحيرها، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية من الصعب جدا فهمها في عصر الصحابة، لكن ما عرف عن أحد منهم قالوا كيف عقلي ما يصدق وكيف هذا، أبدا، وقفوا على قنطرة التسليم لله عز وجل. ولذلك استجابة كاملة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا العقيدة. أيضا قضية الإيمان، ولذلك الجيل الموجود الآن يتعرض لهجمة شرسة غزت القلوب والعقول وصادفت ترهل وضعف وخواء في قضايا العقيدة. ولذلك من السهل الآن يخطف كثير من الشباب خلال، والعياذ بالله، دعوات الإلحاد ودعوات الزندقة. لماذا؟ لأنه ضعيف، غير ما تأسس، ما اعتنى به والده الذين سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الولد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. لذلك مهمة الأب ليست فقط هي مهمة توفير الطعام والشراب واللباس والمسكن، لا، المهمة أعظم، هذه أمور جسدية. يعني لاحظ سبحان الله العظيم، ما عندنا نصوص في القرآن تستهدف الوالدين في قضية إيش الاعتناء بالأولاد من جهة الأكل والشرب وكذا، قليل، يعني جاءت في السنة قليلة، لكن الجانب الروحي الديني الإيماني يعني نصوص كثيرة تستهدف، تأمر الآباء والأمهات باستهداف الأولاد بهذا، بالتربية، التلقين، التعليم. يعني هناك حتى مراحل سنية، مراحل يعني منذ الصغر يلقن لا إله إلا الله، يلقن العقيدة، يربى على الصلاة، مع أنه ما يجري القلم إلا بعد التكليف، إلا بعد البلوغ يجري القلم، لكن كل هذه تعبئة روحية وتعبئة دينية وتعبئة إيمانية، حتى يكون الإنسان مستعد، الولد هذا لما يبلغ يكون مستعد. ولذلك الآن شوف، اللهم بارك، الأولاد اللي الشباب اللي محافظين على الصلاة، هذه تعكس تربية. يعني الولد إذا بلغ خلاص معه حذاءه وسقاؤه، تلقائيا يذهب إلى المسجد، تلقائيا يحضر دروس العلم، حلق الذكر. لماذا؟ لأن والداه تعب عليه في البداية، اجتهد عليه حتى خرج بمثل هذه الصورة الجميلة. فالمقصود بأن الآن نحن في فضاء مفتوح، ما في مع هذا الفضاء حدود جغرافية، يعني مثل قبل في حدود جغرافية على الأرض، لكن في الفضاء ما في. أصبح الإنسان من خلال هذا المحمول اللي بيديه يشوف كل شيء، يطلع على كل شيء. طبيعة النفس البشرية حب الاستطلاع، ولا تكتفي بهذا بل ترغب في تتبع تفاصيل هذه الأمور حتى تصل إلى النهايات، صح ولا لا؟ تتفقون معي؟ طبيعة النفس البشرية إذا سمع خبر ما يكتفي، لازم يحاول يشوف إيش النهاية، الحلقة الأخيرة. الآن دعوات للأسف يعني تخاطب عقائد الأولاد. ولذلك من المهم جدا أن نكون يعني في مستوى هذا الحدث، نرتفع ونزيد من جرعة التربية، التلقين، الحرص على الأولاد، مراقبة أيضا ما يشاهدون، مراقبة ما يتابعون. هذه مسألة في مرتبة الضرورة، ليست المسألة بهذه السهولة. ولذلك هذه أول قضية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الوصية الثانية، ووصينا الإنسان بوالديه. هل هذا المقطع من الآية هو من كلام لقمان أو أنه جملة اعتراضية، وصية من الله عز وجل قولا لأهل العلم من أهل التفسير؟ من أهل العلم من قال هذه وصية لقمان، وصينا الإنسان بوالديه، ومن أهل العلم من ذهب بأن هذه إنما هي من الله عز وجل، اجتزأ واقتطع الموعظة ليبين حق الوالدين، لأن سبحان الله العظيم المتأمل في نصوص القرآن الواردة في بيان حق الله يجد في الغالب أن الله عز وجل يذكر حق الوالدين، يعني مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات كثيرة غير اللي جاء الأمر فيها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كما في الآية. إذن ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر، هذه قضية عظيمة، قضية عظيمة، قضية طاعة الوالدين. ولذلك من المهم على كل ولد أن يراعي هذا الأمر، وهي قضية بر الوالدين، طاعة الوالدين. فبالنسبة لطاعة الوالدين هذه مسألة تعتبر من الأصول في دين الإسلام، وبالمناسبة ما من نبي إلا وأتى بها قضية طاعة الوالدين، ما من نبي إلا وأتى بها. ولذلك لاحظوا كيف يتعامل الأنبياء مع والديهم، جميع الأنبياء يتعاملون تعامل عجيب مع والديهم. إذن وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا يعني على ضعف، وهنا على وهن وفصاله فطامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر، قرن الشكر، شكر لله عز وجل، شكر لي ولوالديك، الوالدين أيضا يشكر. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجودك أيها الإنسان في هذه الحياة، فهما الشجرة وأنت الغصن، هما الأصل وأنت الفرع، هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا أن يكون الإنسان شاكرا لوالديه على الدوام، كما أنه يشكر الله عز وجل، وشكر الله هذا أمر يعني عبادة جليلة. طيب شكر الوالدين بماذا يكون؟ يكون باعتراف بالقلب بأن الله عز وجل وهبه هذه النعمة، نعمة الوالدين، ويشكر الله عز وجل، وكذلك شكر الجوارح، شكر اللسان والجوارح، شكر اللسان الثناء عليهما دائما والدعاء لهما، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كذلك العمل الجوارح، وذلك من خلال الطاعة والبر والإحسان، وعدم التصرف معهما أي تصرف يحزنهما. الوقت يعني حقيقة يدركني وأنا والله أحب أني أستغرق في هذا الأمر، لأن نحن بأمس الحاجة إليه، نحن بأمس الحاجة إليه. يعني لو نذهب إلى سورة الإسراء في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، فصلت قضية كيفية تعامل الأولاد مع والديهم تفصيل دقيق من خلال قواعد تحتها مضامين عجيبة. يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، بعض العلماء يقول هذه ليست بكلمة وإنما هواء يصدر من خلال تضجر وانزعاج، نفثة مصدور بغير وجه حق. أف يقول بعض الناس أف، فلا تقل لهما أف، يعني إذن الكلمة الجارحة أعظم. إذا كان كلمة أف هذه إذا قلنا بأنها كلمة عظيمة عند الله، فكيف بمن يلعن والديه أو يسب والديه أو يشتم والديه أو يرفع صوته على والديه؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهر هو الطرد والزجر وتعبيس الوجه، يعني مصحوب بتعبيس الوجه وتقطيب الجبين. وقل لهما قولا كريما، ما فصل لنا النهر ولا كيفية لا تنهرهما، على أي نوع من أنواع النهر الانتهار عفوا. وقل لهما قولا كريما، قولا كريما، إذا ناداياك ما تقول ها مثلا ها خير، لا ما يصلح هذا ليس بالقول الكريم، نعم لبيه حاضر شيء من هالكلمات الطيبة، هذا القول الكريم. لأن قول نعم أو خير أو ها مثلا يقول بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم، هذا يدل على أن في معاملة ندية بينك وبين الوالد أو الوالدة، هذا ليس بقول كريم، هذا قول للأسف الشديد خشن وقاسي، حتى لو كنت أصلا أنت بار في حياتك يجب أن تتلفظ، تستعمل المفردات الجميلة الرقراقة اللي تدخل السرور على الوالدين، لبي حاضر فديتك سم، شيء من هالكلمات الطيبة، قل لهما قولا كريما. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، الإنسان المسلم الأصل مطالب أن يكون عزيز دائما، لابد، الشريعة جاءت والإسلام أمر المسلم إلا في مسألة الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما، لابد أن تتذلل لوالديك. ولذلك نقرأ في كتب الأخلاق والسير والآداب لما يتحدثون عن كيفية التعامل معه، يقول لنا الولد لا يحق له أن يحدق بعيني والديه، وإنما يخفض عينيه احتراما لهما، لا يتقدم بين يدي الوالد كما يعني ذكر عن الصحابة بأنه نهوا الولد يتقدم عند أبوه. حتى العوام عندنا يعني عندهم من التربية العجيبة، يعني أن الولد ما يعني يراتي والده، يعني ما يحط يعني هو والده على مركة واحد، لأن هذه للأقران، هذه للأصدقاء اللي في مستوى واحد. أما يجي الولد يراكي أبوه يعني هو على مركة واحد، هذا دلالة على أنه يعني يفتقد إلى الأدب مع الوالد، يفتقد إلى الأدب مع الوالد. قضية حتى الأكل، يقول كان بعض السلف ما يضع يده في الإناء حتى ترفع أمه اللقمة، يقول خشية أن تكون قد نظرت إلى لقمة أو لحمة أو شيء واشتهتها، فأخشى أن تمتد إليها يدي. حتى بعضهم ما كان يأكل، يقول أخشى من هذا. طبعا هناك في صور حقيقة مبالغ فيها، لكن قد تكون هذه في فترات الجوع وقلة ذات اليد ممكن، لكن مع الخير والنعمة الحمد لله الأمور طيبة. ومع ذلك يتأدب الإنسان، ما يتقدم بين يدي والد، لا يأكل قبلهما، لا يشرب الفنجان قبلهما، هذه كلها مسائل ترى غاية في الأهمية، هذه كلها تنضوي تحت وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من الرحمة. لا، لأن بعض الأحيان قد يعني يبر بعض الأولاد والديهم لكن بأسلوب خشن وغليظ وفيه شيء من الصلف والفجاجة، يعني هو ما في رحمة. يعني مثلا بعض البنات ترعى والدتها مثلا الكبيرة في السن، لكن تشيلها بقوة، ولما تدخلها دورة المياه خاصة اللي وصلت مرحلة خلاص عجزت أن تقوم بنفسها، تحتاج من يعينها، فتفعل هذا بكره. لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لابد أن تكون يد رحمة لما تلامسين والدتك، لما الولد يلامس والده يساعده يوديه المسجد يجيبه كذا، فيه شيء من الرحمة، لابد من رحمة، أن يكون الدافع رحمة. لماذا؟ لأن أصلا هذه الأم وهذا الأب سهر عليك وتعب، يعني الأم كما قال جل وعلا حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، بطنها كان لك حواء وحجرها كان لك وطاء وصدرها كان لك غطاء وثديها كان لك سقاء، تبكي لتفرح، تبكي لتضحك، وتحزن لتفرح، وتسهر لتنام، وتتألم لتعيش سعيدا. هذا هو الواقع. ولذلك لما قيل لبعض الصحابة أو بعض السلف، قال رجل يعني بأنه عفوا أظن ابن عمر قال بأنه رأى رجلا حمل أمه على ظهره يطوف بها حول الكعبة، فقال له يا ابن عمر أتيت بأمي من صنعاء أطوف بها حول الكعبة، أتراني جازيت؟ وقال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، طلق الولادة. أيضا سئل بعض العلماء عن قضية أنه يحمل الحاجة التي تخرج من الوالدة، أو البنت تقول بأن يعني تنظف الوالدة أو الوالد، فقال هل تراني جازيت؟ وقال لا، قال لماذا؟ قال لأنك أنت تحمل عنهما هذه النجاسة وأنت كاره، بينما الأم تنظفك أيام الصغر وهي تتلذذ بهذا العمل وتتمتع بهذا المعنى. طبعا أنا صياغة من عندي نفسي، تتمتع بأنها تنظفك وتجعلك في أحسن حال. فشوف الفرق بين هذا وذاك. ولذلك هنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في من الناس يقول لك والله يا أخي أنا بارب والدي، لكن لما يسحب والده تشوف فيه خشونة، لا هذا ما يصلح ولا يجوز، إنما برحمة. لابد أن تراعي المرحلة السنية اللي هو فيها، لابد أن تراعي بأن خلاص هو أصبح على الشيب ورأسه وحدودة بالظهر وثقل السمع. يعني لما مثلا تخبره بشيء ويحاول أن يستفهمك أكثر من مرة لا تنزعج، لأن هذا مستوى السمع عنده ومستوى الفهم. لذلك لابد أن تكون رحيم، تراعي هذا الجانب، هذه المرحلة السنية بالنسبة له. هذا هو الحقيقة الواقع في مسألة خفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نحن نقرأ هذه الآية، أكثرنا يحفظ هذه الآية، لكن ما نطبقها تطبيق عملي. الغالب ولا يوجد ولله الحمد والمنة، يوجد من الناس من عنده رحمة بالوالدين حقيقة، هؤلاء تيجان على الرؤوس. قصص في واقعنا للأسف ما تنتشر، ينتشر الغث وينتشر الشذوذ، اللي حالات الشاذة، والله فلان عاق بوالده ولا فلان عاق، هذا اللي ينتشر. لكن عندنا حالات جميلة ورائعة عند الناس، حتى عند العرب قديما، يعني في بر الوالدين شيء معروف. ولذلك قصة يعني يذكرونها باب تلطيف الأجواء، اللي المرأة التي رأت زوجها يأتي باللحم، يخبئ الطعام واللحم ويأتي للزوجة بهذا الطعام، قصة مشهورة يعني في التراث العربي والقريب يعني. فسألته لماذا؟ قال عشان ما تشوف أمي، ما يبي أمه تشوف، يعني على أساس كذا يجيب زوجته، بدأ زوجته على أمه. فعرفت المرأة بأن هذا ما يصلح أن يكون زوج صالح، لأن تخشى من الذرية من هذا الزوج، تخشى من أن يأتي ذرية من هذا الزوج، وهذه الذرية للأسف الشديد قد تعامل الوالدين نفس معاملة هذا الزوج. فقالت أبغى أروح لأهلي زيارة، وراحت وقالت لا، طلبت الطلاق. الرجل حاول قدر المستطاع يرجعها، قالت أبدا ما يمكن، اللي عنده مثل هذا الأخلاق لا يستحق أن أكون عنده. خطبها واحد، فقالت له بشرط إنك تطلع عن أمك، تقول له، هي تريد أن تختبر هذا، تقول فعلا هو بار بأمه ولا لا. قال قصيدة، طبعا أنا ما أحفظ إلا بعض أبياتها سامحوني، يعني الآن هي طرأت قدحت في ذهني. يقول أبوي وأمي ما لهم غير ظلي، ولا الغضي وندور الظل يلقاه، 3 سنين وديدها سقمتلي واركب على المتنين. أقول يا كان ريش العين تغلي، تقلع أنت يا المرسال أنت وياه. قصيدة طويلة وجميلة. قالت هذا أبيه، هي تقول هذا الرجل هو اللي أبيه، وفعلا فازت به وعاشت معه عيشة طيبة وحياة رضية. القصة طبعا طويلة، بأنها مرت وراحت السنين وانتقلوا، وجت قافلة فيها ناس، وإذا المرأة هذه كبرت ورأت شايب حاطينه على جمل عدل راوية الماء، وهو بالعدل الثاني. العرب قديما كان يحطوا الراويتين على الجمل أو على الناقة، ومع طبعا الإبل مثل ما قال العلماء الفقهاء في تعريف السواق، قالوا مأخوذ من التساوك هو التمايل، لأن الإبل تتمايل، فتدغف عليه القربة ماء على الشايب في وقت البرد شديد. فرحمته هذه المرأة، قالت شوفوا الشائبة المسكين، أرسلت عيالها ونزلوا، لما نزلوا عرفت بأن هذا زوجها الأول، وإذا عياله حاطينه في مثل هذه الحالة. ولذلك ذكرته بمثل هذا الأمر، يعني المسائل دين، كما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السق. عموما أنا ما أدري الوقت معنا يا جماعة ولا لا، لأني ظهر طولت، باقي مجموعة أسس في الواقع تربوية حول هذه القضية العظيمة. والمعنى بارك الله فيكم بأن بأن الأساس الثاني هو مسألة يعني التربية على بر الوالدين. الشيخ ناصر أظن مرسل لي مجموعة أسئلة، جزاه الله خير وبارك الله فيه. أعتقد بأني أكتفي بهذا القدر حتى لا تملون مني نطيل عليكم. وإن شاء الله غدا نكمل موعظة، عفوا مش غدا، لا يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء القادم يعني المجلس الثالث نكمل وصية موعظة لقمان لابنه بارك الله في الجميع. طيب عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول: طفل تحت سن التكليف أتلف شيئا، فعلى من يكون الضمان؟ على والديه أو لا ضمان في هذه الحالة؟ طبعا بالنسبة للطفل أو غير المكلف إذا أتلف شيئا لا بد من ضمانه، والضمان يكون في ماله إن كان ذا مال، يعني في ماله، مال المجنون والصبي الصغير مثلا. عندنا قاعدة في أبواب المتلفات أن المتلفات مضمونة، لكن بالنسبة للإثم إذا كان عاقلا بالغا فإنه يأثم مع الضمان، وأما إذا كان غير عاقل كان يكون صبي أو مجنون مثلا، عفوا مجنون أو غير بالغ صبي، فإنه يضمن. ولذلك الضمان في ماله، فإذا لم يكن له مال فالضمان على والده، الضمان في مال أبيه بارك الله في الجميع. سؤال: هل لقمان كان أسود اللون؟ أولا بالمناسبة لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص لقمان، وما ورد بأن خير السوداني ثلاثة لقمان وبلال أظن ومهيجع مولى لعمر، هذا لا يصح، هذا حديث منكر لا يصح. لكن كتب السيرة وكتب يعني التاريخ تذكر بأنه لقمان كان أسودا من نوبة السودان، من نوبة السودان، ولكنه كان حكيما عليه السلام ورضي عنه. سؤال: كيف يكون الزوج والزوجة قدوة صالحة لأبنائهم؟ شكر الله لك فضيلة الشيخ. بالنسبة لي طبعا الحقيقة من أهم مسائل التربية التي تختصر العناء والتعب هو أن يكون الوالدان أن يكون قدوة لأولاده. ولذلك يقولون الولد سر أبيه، الولد يعني الذكر والأنثى سر أبيه، فكما يحب أن يكون الوالد أولاده كذلك ليكن هو. شوف الآن سبحان الله المرحلة السنية الأولى من حياة الطفل كلها تقليد للوالدين. شوف البنت الآن الصغيرة كيف تعتني بالحجاب، حتى قضية المكياج وما المكياج، لماذا؟ لأنها متأثرة، تشوف والدها قاعدة تلتقط الآن سلوكيات، وتعتني بالحجاب وتجيب السجادة وتصلي، ليش؟ هي تشوف قاعدة تلتقط وتتشرب هذا الشيء. الولد كذلك له نظر والتقاط من أبيه، من كلامه وتصرفاته وأشياء. هذه الفترة لما نرجع إلى النصوص الشرعية نجد بأن النصوص يعني حثت الوالدين على استهداف الأولاد في هذه الفترة السنية بالتعبئة الإيمانية: مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وأبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. جاء في لفظ حديث وإن كان متكلم من جهة إسناده: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، لكن عمليا هذا موجود، يعني شيء من هذا القبيل. ولذلك من أهم المهمات تعليمهم 3 الأصول التي هي يعني الأصل الذي يقوم عليه إسلامهم ودينهم في الدنيا، ويسألون في القبر ونجاتهم يوم القيامة: من ربك، ما دينك، من نبيك. ولذلك مهم جدا أن الوالد والوالدة لا يغفلون في قضية القضية هذه، لأن الولد جزما سيلتقط من والديه، سيأخذ الصدق والكذب وسيأخذ العبادة والطاعة وغير ذا والكسل والإهمال، عموما ستتشكل شخصيته وتعجن بمثل هذه السلوكيات التي يلتقطها من والديه. وحقيقة بعد ذلك يصعب قضية إعادة الولد إلى الطريق، ولذلك قد يرجع، لكن يواجه الوالدان صعوبة كبيرة جدا في مثل هذه القضية. لذلك من المهم جدا أن ينتبه الوالدان إلى هذه المسألة. الآن أغلب الوالد طبعا أحيانا لما يقول الولد يعني مثلا تعد الولد بموعد ثم تخلف استغرب. أحيانا بعض الوالدين ما يقصد هذا الشيء، تأتي ظروف كذا، الطفل ما يفهم هذا الشيء. أحيانا بعض الوالدين يقول إذا قلت للولد إن شاء الله يقول لا تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يقول تعودت عليه، إذا قال إن شاء الله ما يودينا. فمهم جدا إني أستهدف الأولاد وألقنهم يعني بأشياء جيدة. يعني القصد إن يلتفت الوالدين إلى مثل هذا الأمر. طبعا كل اللي يسلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل اللي يبدون مشاعر المحبة أحبكم الله اللي أحببتمونا فيه. يقول رجل ملك على امرأة أو دفع جزء من المهر وتوفي، هل أقارب الزوج يدفعون ما تبقى من المهر؟ وهل الزوجة ترث الزوج المتوفى؟ علما بأن الزوج موظف حكومي، فكيف فهل تأخذ جزء من راتبي علما بأنه لم يدخل على زوجتي؟ أخي الفاضل، في قاعدة عندنا أن الرجل إذا عقد على امرأة، يعني يسمونه كتب الكتاب عليها، إذا عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول استحقت المهر كاملا، وعليها العدة، عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام، وترثه، والراتب الذي التقاعد هذا أو الراتب الذي يصرف لها نصيب فيه، إما كاملا على حسب نظام مؤسسة المعاشات والتقاعد، لأن هذا ليس التركة بالمناسبة، مسائل التقاعد هذه لا تدخل في التركة، لا، هذه ينظر يرجع فيها إلى نظام مؤسسة المعاشات والتقاعد. فقد يكون لها راتب كله، لأن أحيانا يقولون مثلا إذا مثلا ما عنده والدة وإخوانه متزوجين، مثلا عفوا ما عنده والدة ولا عنده عيال، يكون ما عنده عفوا والدة ولا والد وما عنده عيال من زوجة ثانية مثلا، ها، فيكون الراتب كله لها. فاحفظوها هذه قاعدة، أي شخص عقد على امرأة وتوفي عنها ولو لم يدخل بها تنزل منزلة المرأة التي دخل بها، واضح؟ بخلاف الطلاق، فإذا عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل الدخول لا، استحقت نصف المهر فقط وليس عليها العدة عدة الطلاق. يقول ما حكم الذهاب بالأولاد إلى أماكن اللعب في المجمعات حيث تخلو هذه الأماكن من الموسيقى غالبا؟ ما في بأس، يعني حقيقة من يعني التربية أن الوالد يتيح لأولاده فرصة من اللهو البريء ويشبع ويقضي أوطارهم بمثل هذه، لأن هذه فطرة، الطفل يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى لعب، يحتاج إلى كذا. ومن الخطأ في التربية أن بعض الآباء يقفلون على عيالهم مثلا، ويعتقد بأنه لابد الولد لابد يكون هكذا بمثل هذه الطريقة من الإغلاق، فقط يقرأ قرآن وكذا ويصلي ويرجع ويحبس. لا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لأخلي أنس بن مالك يكنى بأبي عمير، وكان عنده طائر اسمه النغير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويبكي المسكين لأن النغير طار. وأيضا سلم أتاح لزوجات، أتاح لهن أن يمارسن شيء من السابق، عائشة مرتين، وسمح لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد الرقصة الشعبية الحربية اللي معروفة عندهم. فالذهاب إلى المولات والأسواق إذا كانت فعلا ما فيها شيء يخدش الحياة ولا فيها شيء يؤثر على أخلاق الأولاد، ما في شيء ولله الحمد والمن. ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة حيث لا تخلو من الصور المجسمة والموسيقى؟ الأصل الجواز إلا إذا صحبها شيء من الموسيقى، أو هي مسألة هي صور، هي لا تعكس الحقيقة، صور ذوات الأرواح، هي سمى رسوم متحرك. فإذا خلت من الموسيقى وكذا ما في بأس، بشرط أيضا أن تكون تربوية، أن تكون تضيف للولد شيء، أما أن تكون عبثية خيالية فقط هذه ما الفائدة من ورائها؟ قد تورث الولد خلق سيء مثلا، قائم على العنف مثلا، بعض الأولاد اكتسب هذا وأصبح لديه عنف يمارسه مع الأطفال وكذا، لأن يشوف بعض الرسوم الخيالية. فإذا كانت الرسوم المتحركة خالية من المحذورات الشرعية المعروفة ما في بأس أن الإنسان يعني يسمع أولاده أو يوريهم شيء من هذا القبيل. كيف نتعامل مع تعلق الأطفال بالجوالات وما خطورة ذلك وما البديل؟ حقيقة هذه من المشاكل الكبيرة التي يواجهها الآباء والأمهات، ولذلك المنع صعب. أنا أقول بكل صراحة المنع صعب، لأنه الآن أصبح للأسف الناس قديما كان يعين بعضهم بعضا، الآن أصبح الشخص إذا حاول ما يستطيع، لأن اللي حولك ما يساعدونك. لابد أن نكون واقعيين، لأن المثالية ما هي بطيبة، دائما نكون مثاليين، ولذلك نوفر لهم مع طبعا الرقابة، مع التوصية، مع العظة، مع التنبيه، التحكم إن أمكن. الآن أسمع في برامج كثيرة يعني تكسر مثل برامج كثيرة يعني تحظر مثل بعض المواقع أو شيء من هذا القبيل، مثلا بعض الإلكترونيات هذه التي مثلا فيها برامج جيدة ممكن تغنيهم عن الجوالات، الآيبود والآيباد، يعني مثلا تحمل بعض البرامج الجيدة والطيبة، والإنسان الحمد لله يعني يستعين الله عز وجل ويتوكل عليه. طولنا عليكم يا شيخ ناصر، أظن ها اكتفينا بهذا القدر. سعيد بلقائكم، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يوفقنا يعني الالتقاء على خير في هذه الدنيا بمثل هذه اللقاءات، وإن شاء الله موعدنا معكم الثلاثاء القادم إن كتب الله حياة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.